قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعلق عليه معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء. فحياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين ومستمعات المشاهدين والمشاهدات، بارك الله في الجميع.
أستاذنكم في بعض الأسئلة التي وردت من بعض الطلاب.
تفضل.
يقول معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله ورعاه: أكتب لكم هذه الرسالة لمعرفتي باهتمامكم البالغ بالشباب واحتوائهم والإجابة على تساؤلاتهم وحل مشاكلهم، لذا أرفع لمعاليكم هذه الرسالة التي أرجو أن تنال اهتمامكم لخطورة موضوعها وأهميته. قال: لا يخفى عليكم ما يحصل الآن بين عدد من العلماء وطلبة العلم والدعاة وأتباعهم من تبديع وتخوين وتبادل الاتهامات نتيجة فتنة التصنيف والتبديع التي ضربت بعض البلاد وخاصة من أهل الخير والعلم، مما أدى إلى آثار سيئة جدا من التفرق والنزاع وضعف الدعوة والانشغال عنها وضرب وحدة المجتمع وتلاحمه، مع ما نواجهه من فتن ومؤامرات داخلية وخارجية من الأعداء، والله المستعان. يقول شيخي الكريم: لقد تفرق الناس وتحزبوا إلى فئات متعددة يتبعون لعدد من العلماء والدعاة، وأخذوا في التلاسن ورمي التهم فيما بينهم والتبديع للخصم ومحاولة إسقاطه عبر الاستشهاد بالقرآن والسنة وأقوال أئمة الإسلام في أهل البدع وفتاوى كبار العلماء في المملكة والتبديع وتنزيلها على خصومهم. والعجيب أن الكل يدعي أنه يسير على منهج السلف وعلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأن غيره مبتدع ضال يجب الرد عليه والتحذير منه، ولا يسوغ أبدا السكوت عن ذلك بدعوة وحدة الكلمة أمام الأعداء. والناظر وسائل التواصل يرى سيلا جارفا من التهم والمصطلحات والألقاب التي يتنابز بها هؤلاء ضد خصومهم، وهي جاهزة للاستخدام فورا إذا خالفت إحدى فئات المجتمع ولم تكن معهم أو دافعت عن عرض مسلم سواء داعية أو غير ممن يخالف توجهاتهم، وهي عندهم أسهل من شرب الماء، والله المستعان. يقول: أطلب من فضيلتكم توجيها لطلبة العلم في هذه الأكاديمية المباركة لتجنب الخوض في هذه الفتنة ومعرفة فقه الخلاف وفقه الرد على المخالف.
بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، ولا شك أنه مهم، لكن كما قلت في أكثر من مناسبة، يعني ينبغي للسائل إذا سأل أن يسأل سؤالا يعني مجردا. وفي قولك بخطورة
هيلة امرأة
الأختنا، نعم، لأن قالت اللي هي قالت توجيه طلبة العلم، نعم الأختنا هيلة، نعم صحيح. فاللي أرجوها قلت أكثر من في مناسبة، ينبغي للسائل والسائلة أن يعني لا يعني يسأل ويجتهد أن يكون سؤاله مجردا مع بعد عن أي إيحاء ب ب ب بشيء من 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 موقف السائل حقيقة، يعني إنما يسأل. فقولت الأخت الكريمة لخطورة موضوعها وأهميته، قد يكون أحيانا الموضوع يراه السائل خطيرا ومهما، بينما ليس خطيرا في الواقع، وليس خطيرا حتى عند المسؤول إلى آخره. وإن كان هذا لا شك هذا مهم خطير، لكن أقصد أنه يعني السائل لا ينبغي أن يوحي للمسؤول بأي شيء، يعني سواء إما أنه يوجه المفتي، والمفتي سوف يجيب طبعا، سوف يجيب على قدر السؤال وعلى قدر الفروض الموضوعة في السؤال إن صح التعبير، ولكن ينبغي أن يسأل، يعني يجتهد أن يكون سؤاله مجردا بمعنى موضوعيا توصيفيا من غير أن تدخل فيه مشاعر إن صح التعبير، مشاعر السائل أو السائلة. وإلا لا شك أن السؤال مهم جدا ويسأل عنه كثيرا. طبعا أنا أعلم أن يعني المشايخ جزاهم الله خيرا أيضا يسألوا عنه كثيرا وأجابوا إجابات شافية ولله الحمد ومفيدة، لكن لا بد لا شك طبعا من التذكير بمثل هذا. أنا أرى عدة أمور. أولا، الإنسان لا يدخل أصلا في التصنيف، هذه أول مرحلة، أول خطوة صح التعبير، أن لا تدخل في التصنيف مهما كان أنت، لا يعني لا 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 تتحزب، لا تدخل في حزب ولا تصنف الناس، إنما خذ الناس على أقوالهم وعلى ما يصدر منهم، ما يصدر منهم ما كان حقا فعلى العين والرأس، وما كان غير ذلك إما أن تجتنبه وإما أن ترد عليه إذا كنت من أهل رد. فأول شيء هو أن تبتعد لا عن التحزب ولا عن التصنيف ولا عن تصنيف الناس، لأن وإن كان الناس بعضهم يعني لا شك طبعا يعلن أنه من الفئة الفلانية، هذا هو حر في ما شاء أن ينتمي إليه، على كل حال وربه هو الذي يحاسبه، لكن أنت لا تشتغل بتصنيفه أو حتى بالتأكيد على أنه من الفئة الفلانية أو أو, أو 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 أما السلفية فالسلفية ليست حزبا ولا فئة، يعني السلفية منهج، وهذا هو الذي يجب أن يعلم. فحينما تتكون فئة وتسمي نفسها سلفية، هذا تبقى فئة، نعم هي قد تقع الحق إن شاء الله، لكن تبقى هي فئة مهما كان. لكن السلفية منهج، بمعنى هي قول النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، فهذا هو المنهج. وأعلم أن هذا الحمد لله يعني يكاد يكون كل المسلمين يجتهدون في أن يكون في هذا المنهج، ونعتقد أن الأئمة الأربعة كلهم على هذا المنهج، فإذا منهج. لكن حينما تجعل نفسك في قوقعة أو بوتقة أو تحصر نفسك في بوتقة، فهذا هو الفئوي. وقد يكون لا شك يعني يوجد فئات تنتسب للسلفية وهم على خير كثير، لكن يبقى أنت لا تنتسب، إنما اجتهد في أن طبعا لا شك الإنسان ليس كل واحد طالب علم، أو إنما تسأل العلم الثقات الأثبات فيما ينوبك في أمر دينك ودنياك. هذا جانب. إذن الأول عدم الدخول لا في التحزب ولا في الاشتغال بالتصنيف وعدم الخوف في هذا واحد. الأمر الثاني أن وجود المذاهب والفرق سنة الله عز وجل في الدنيا كلها، وليس في المسلمين وحدهم، وإنما في كل الديانات. وكله والنبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 2، وهذه الأمة على 73، فالفراق موجود، الافتراق موجود، وقد تموت فراق ومذاهب وتحيا غيرها، وقد يتجدد، وهذا سنة الله عز وجل في الناس. إذا ليس الكلام في وجود الفرق، فهذه موجودة، لكن الاجتهاد هو أن يتحرى الإنسان الحق والصواب، وأن يكون على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرد على المخالف إذا لا إشكال فيه، لا شك الرد حق مبذول لأهله، فطالب علم حينما يرى خطأ صادرا من فئة أو صادرا من شخص أو صادرا من طالب علم، فلا من حقه أو له يعني يسوغ له لا شك أن يرد. لكن في الرد هذا هو الذي ينبغي أن تراعى ضوابطه. الرد أولا لا شك طبعا النية والإخلاص وأن يكون المقصود بين الحق، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يبتعد عن الأشخاص وما يسمى بالشخصنة أو الدخول في الأشخاص والدخول سواء في مقاصدهم أو في نواياهم أو في حتى في ذواتهم من حيث تأهيلهم العلمي، عدم تأهيلهم العلمي، شهاداتهم، لا تدخل فيها أبدا في الرد أخلص الله عز وجل، ثم لا تدخل في 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 في, في, في الأشخاص والالتزام الموضوعية قدر الإمكان، كن موضوعيا. فالكلمات التي صدرت من هذا الذي ترد عليه تتبعها، سواء كان في استدلاله أو كان في دليله أو كان في فهمه أو كان في 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 تفسيره أو كان في رأيه أو كان في هذا، يكون ردك على الكلام، ردك على الاستدلال، ردك على الموضوع. لا تتدخل، لا تتكلم فيه لا في ديانته ولا في انتمائه ولا في 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 تصنيفه ولا في 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 شهاداته ولا في نواياه، هذا كله ابتعد عنه. الأمر الثالث البعد عن العصبية والهوى، وإن كان أحيانا الدخول في الشخصية والدخول هذا إلى حد ما يدل على أن هناك نوعا من العصبية ونوع من الهوى. اجتهد قدر الإمكان أن تبتعد عن العصبية والهوى، العصبية سواء حتى لرأيك. يعني حقيقة يعني ينبغي وأنت ترد لا تعتقد أن ما أنت عليه هو حق في 100%، الذي تقول وفهمك وليس قال الله وقال رسوله، الذي تقول هو أنت فهمك مما قاله الله وقال رسوله وفهمك مما قاله العلم. أما تعتقد أنك على الحق 100% هذا أحيانا يدخلك في نوع من تقحم نفسك في أمور أحيانا قد يصعب عليك الخروج منها. لكن لا شك أن الذي تقوله هو الراجح، يعني تعتقد أن ما تقوله الراجح وأنه اللي تبرأ به ذمة، هذا حقيقة. أنت يعني تتكلم عما ترى أن به براءة الذمة، وهذا صحيح. لكن لا يعني أيضا ينبغي أن تعتقد أن 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 أن, أن صاحبك هذا على خطأ، لكن ينبغي أن تعتقد أنه هو لا يعتقد أنه على خطأ. أنت بإذن الله إذا استحضرت مثل هذا خف ما عندك من نوع من الدفاع الذي قد يحرفك. أنت تعتقد أنه على خطأ، لكن ينبغي أن تعتقد أنه لا يعتقد أنه على خطأ، وهذه ترشد المسار تماما. أما أن تعتقد أنه على خطأ وأنه يكتبه على خطأ وهو يعتقد أنه مخطئ، إذا اعتقدت هذا يعني ولو كان هذا صحيح صلى الله عليه وسلم هذا انحراف بعد انحراف. بإذن الله إذا وفقك الله لهذا لم تدخل في التحزبات ولا في التصنيفات ولا تخوض فيها، وحينما يعني تكون أهلا للرد وأهلا وزلت في هذه الخطوات فرد بإذن الله سوف تسلم بإذن الله، بل حتى سوف أحسب أنه يتصحح مسار الأمة كلها حينما إن شاء الله تسير على هذا النحو فيما بينها. وإلا لا شك أن الرد على المخالفة هذا حق وينبغي، ولا يزال لا تزال الأمة والعلماء يرد بعضهم على بعض، وهذا حق متاح. أيضا إذا 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 يعني لم تجد في نفسك قدرة على أن تمسك نفسك سواء على العصبية أو على الخوض أو على فشيء بالخوض، لا تدخل. إذا كنت فعلا ترى فيك نوع من الحدة وفيك من يعني يخرجك عن 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 أحيانا قد تقع في 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 المأثم، فبينما عليك أن لا تدخل إلا بإذن الله وأنت معتمد على الله عز وجل ومتسلح بسلاح الإخلاص والبعد العصبية وأيضا سلاح العلم إن شاء الله، الذي إن شاء الله ترى أنك إن شاء الله يعني قادر على بيان الحق أو بيان أيضا ما عندك إن شاء الله بطريقة صحيحة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا طالب سعيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد شكر الله تعالى نتقدم بالشكر الجزيل سماحة شيخنا المبارك صالح بن عبد الله بن حميد على صبره على طلابه وتقبل أسئلتهم والإجابة عنها، وهي والحمد لله تحل لنا عدة إشكالات ربما نجدها في حياتنا ومخالطتنا للناس، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وسؤالي يا فضيلة الشيخ حفظك الله، تعلمون ما تمر به بعض البلدان هذه الأيام من فتن ومحن والله المستعان، فكيف يتعامل الداعي إلى الله تعالى والخطيب خاصة، حيث أن الناس أمامه ممن فرقتهم الفتنة، فهذا في جهة وذاك في أخرى، وكل يريد أن تؤيده وتنصره، ومن هؤلاء من هم من أهل الرئاسات والوجاهات
والوجاهات، وقد ينالك الأذى من بعضهم إما بالقول أو الفعل، والله المستعان. وتعلمون أن في بعض البلاد قد تسيطر الفئة الضالة على المدن فيجبرون الخطباء وربما تهديدا بالسلاح على الكلام على دعاة الحق والسنة، فإما أن يسمعوا وإما أن يتركوا لهم المنابر والمساجد. فما هي السياسة الدعوية إن صح التعبير التي يسلكها الداعي إلى الله تعالى في خضم هذه الفتن؟ وفقكم الله وسدد رأيكم وأجر الحق على ألسنتكم.
جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يكاد يكون يعني تتميما للسؤال السابق. الحقيقة أولا كما قلت يعني اجتهد ألا إذا رأيت أنك لست أهلا في أن يعني تبين الحق وتحافظ على تماسك الأمة وتحافظ على يعني المنهج المستقيم فابتعد اجتهد. أحيانا اللسان يعني لا شك أن يعني الاجتناب لمن يرى أنه يعني إما لا يفيد أو أن دخوله قد يترتب عليه يعني مفاسد أكبر فاجتنب وأنت مثاب. اجتنب فأنت قدر المصلحة أين هي. فإذا رأيت أن فعلا أن الحق وأن مصلحة الأمة ومصلحة أهل الحق، أيضا أنا أتكلم عن الأمة وأهل الحق، لأن أحيانا بعض الطيبين وإن كان توجهه طيبا ولكنه يدخل ضر أضر أهل الحق. فمقصود إذا كنت ترى أنك إن شاء الله على أهل العلم وفضل وعندك إن شاء الله من الحكمة أو حتى عندك من الإخوة الذين أو طلبة العلم الذين تستشيرهم والذين تصدر عن رأيهم وتتبادل الآراء والمشورة فهذا خير كثير وهذا هو الذي ينبغي. أما إذا رأيت لا أنك يعني إما أنك عاجز والعجز ليس عيبا، لا شك أحيانا يستطيع في ظروف ويعجز في ظروف، فلا يعني حينما يقول أنك عاجز أنك عاجز مطلقا، لا، أحيانا الظرف ترى أنك هذا الظرف لا تستطيع أن تقدم فيه ما ترى أنه حق أو ما ترى أنه مفيد للأمة ومفيد لأهل الحق. فإذا رأيت أن تجنب الأحوال أجدى فاجتهد، وإلا تخوض إن شاء الله وتدخل معهم مع الحرص على سلوك مسلك الحكمة وأيضا قدر الإمكان الرفق. يعني مهما كان صاحبك عنيفا ومهما كانت الذين تشكو منهم على درجة من العنف فلا شك أن الرفق ما كان فيه شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، والبعد ما أمكن عن المصادمة والدفع بالتي أحسن قدر إمكان. وأقول يعني بكل يعني وضوح لا بد أن توازن بين المصالح والمفاسد، والموازنة هذه قد تكون بنفسك أو كما قلت باستشارة أهل الخير ممن تثق فيهم من أهل الحق، تستشيرهم وترى هل يسوغ الدخول أو لا يسوغ الدخول وهل يسوغ الدفع وعدم الدفع. هذه كلها ينبغي لو أن أهل الحق يعني اعتصموا بعد الله عز وجل بالشورى واعتصموا بالمشاورة واعتصموا بالاجتماع الكلمة فيما بينهم فإنهم سوف يعني يكونوا على خير وسوف يكسبون شيئا كثيرا. المقصود أنك اجتهد ألا تتصرف تصرفا يعني قد يكون ضرره أكبر من نفعه، وسواء على نفسك أو على الدعوة. وكما قلت تستعين بإخوانك وبخاصة أهل العلم وأهل العقل، وعانك الله سبحانه وتعالى.
السلام الله عليكم. هذه السائلة ميرة تقول أثابكم الله فضيلة الشيخ، أود الاستفسار في حال التنافس، وتتكلم عن موعد التصفيات المسابقات عندهم للقرآن الكريم، تقول فما الذي ينبغي أن يقوم بقلب كل واحد تجاه نفسه وتجاه زميلتها؟ كلنا ينافس ويتمنى أن يفوز، ومع ذلك لا نتمنى إلا الخير لزميلاتها، لا تتمنى إلا الخير لزميلاتها، لكن الفائز واحد فقط، أرجو الإيضاح بما يشفي الصدر. وهل ما ذكرتم في آية الإيثار ويؤثرون على أنفسهم يدخلوا في هذا بحيث تدعو لزميلتها بالفوز عليها؟ وأستأذنكم في نقل إجابتكم لأخواتي المتنافسات معي في تتكلم عن قروبهم.
لطيف هذا السؤال، وجزاك الله خير يا أختي منير على هذا السؤال، ظريف جدا حقيقة. يعني ولا شك طبعا أن أولا ما أنتم فيه يعني خير ما يتنافس فيه، والقرآن الكريم وأنتم على خير كثير، سواء التي تفوز والتي فازت والتي لم تفوز. فالقرآن لا شك أنه من نعمة الله عز وجل على عبده أن يصطفيه ليكون من أهل القرآن ومن كتابه. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهم مصطفون حتى فيهم الظالم نفسه والمقتصد وسائر الخيرات. فأنتم على خير كثير. وأيضا أحسب أنك كذلك أحسنت السؤال, يعني فعلا هل وجود التنافس يعني يؤثر على القلب وعلى المحبة؟ لا, لا شك التنافس, لا شك ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, وقال والسابقون السابقون, فلا شك أن التسابق للخير, وقال وسارعوا, وقال سابقوا إلى وهبة من ربكم. فالمسابقة لا شك أنها مطلوبة, والمسابقة فإن تعني التنافس, تنافس في الخير, ولا تعني أبدا لماذا ما فيه. وينبغي أن تفهم يا أختي بنتي, لأنه ليس هناك تعارض بين التنافس وحب الخير والقلب وحب القلب للأخوات والإخوة المسلمين والمسلمات. فالتنافس هذا لا شك الإنسان يحب الخير لنفسه ويحب أن يكون هو في المقدمة, ومع ما يكنه قلبه من حب لزميلاته وزميلاتها وإلى آخره. ليس هناك يعني, وأيضا الدعاء لهم بالتوفيق والنجاح الجميع لا إشكال فيه, لكن أن تتمني أن تكون الأولى وأن تنفسك أن تكون الأولى لا إشكال فيه ولا حرج, جزاكم الله خيرا.
السلام الله عليكم. تقول طالبة نورة, ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح السياسة الشرعية في شرحه للفظ ولا تمثلوا, قال لأن المؤمنين قد لا يتحملون أن الكافرين إذا أخذوا واحدا منا مثلوا به, ونحن إذا أخذنا واحدا منهم لنمثل به, قد يرون ذلك ذلا وإعزازا لهؤلاء الكفار, ولا سيما إذا علم عين الممثل بنا فإن أخذه
ممثلي,
ولا سيما أحسن الله عليكم, ولا سيما إذا علم عين الممثل بنا فإن أخذه والتمثيل به أحسن بكثير من العفو عنه. أما إذا كانوا مثلوا ولا يعلم عين الممثل ففي هذه الحال لا شك أن العفو أفضل, لأننا قد نمثل بمن لم يمثل بنا, وإن مثلنا بمن لم يمثل بنا فإنهم أمة متساعدة متعاونة, والمعين كالمباشر. يقول لم أفهم تلك العبارة فأتمنى إعادة شرحها مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير على السؤال. كأني طبعا يبدو لي أن الإشكال عند الأخت نورة هي وإن مثلنا بمن لم يمثل بنا فإنهم أمة متساعدة متعاونة والمعين كالمباشر. هو طبعا لا شك هو الشيخ قسم الذين مثلوا بالمسلمين في الحرب, أن الذي مثل عرف بعينه فلان هو الذي قام بالتمثيل بهذا المسلم المقتول, قطع أذنه أو أنفه أو يده أو رجله أو يعني شيء من أجزاء جسمه, فعرفناه أنه فلان من الكفار وهو عندنا طبعا مأسور وموجود, وعرفنا أنه هو الذي هذا, إذا نكون هذا قد عرفنا عينه. هذا معنى قوله ولا سيما إذا علم عين الممثل بنا فإن أخذه وتمثيله أحسن بكثير من العفو. أما إذا كان ممثل ولا يعلم عين الممثل ما ندري, إنما وجدنا في قتلانا قتلى ممثلون بهم, قطعت نوفهم أو أذانهم أو حتى ألسنتهم أو أيديهم أو رجلهم إلى آخره, فلا نعلم من هو الذي تولى هذا التمثيل. قال وإن أما إذا كان ممثل ولا يعلم عين الممثل قال ففي هذه الحال لا شك أن العفو أفضل, لأننا لقد نمثل من لم يمثل, لن نمثل بالذي لم يمثل, لأننا كما قد نمثل بمن لم يمثل بنا. وإن مثلنا حتى وإن ما عرفنا, وإن مثل بإنسان لا ندري هل ممثل أو لا, قال وإن مثلنا بمن لم يمثل بنا فلنا ذلك, لنا أن نمثل حتى وإن لم نعرف عين الممثل. لماذا؟ قال فإنهم أمة متساعدة متعاونة, يعني طبعا هم بعضهم عين بعضا, ولهذا سواء الذي مثل أو لم يمثل لأنه كلهم أمة متساعدة, ولهذا قال والمعين كالمباشر, فهو نقتله على أنه معين, قد لا نعرف أنه مباشر التمثيل لكنه معين. هذا معنى العبارة والله أعلم.
السلام عليكم.
هذه الطالبة دلال تقول جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم، لم أفهم المقصود بالسياسة الشرعية، هل شرعية بمعنى السياسة بمعنى السياسة بمنظور الشريعة الإسلامية أو العادلة وتشمل جميع الشرائع التي تطبق العدل، وتسأل عن ما هي أبرز المراجع للسياسة الشرعية والإيالة؟
لا شك طبعا أن المقصود بالسياسة الشرعية السياسة بمنظور الشرعي، السياسة بالمنظور الشرعي بمعنى ما وافق الشريعة، لكن لا يمكن أن يكون شيئا عدلا تخالف الشريعة أبدا، لا يمكن، لا لا لا, لا الشريعة كلها عدل، الشريعة أي شيء عدل حتى وإن كان الكفار فإن شريعتنا لا تخالفه، هذا هذا ينبغي أن يعلم. ولهذا أقول لكم نعم الشريعة بمنظور شرعي، وما كان بمنظور شرعي لا يمكن أن يخالف العدل، وما خالف العدل فليس شرعيا، وما خالف العدل بمعنى ليس هناك تعارض بين هذا وهذا. ما هي أبرز المراجع؟ لا شك طبعا المتقدمون كتاباتهم قليلة على كل حال، لكن منها طبعا كتاب الشيخ شيخ الإسلام، هذا كتاب يعني جامع للسياسة الشرعية، وكتاب أيضا الموردي في الأحكام السلطانية، وأيضا القاضي أبيع الأحكام السلطانية، والمعاصرون كتبوا كتابة جيدة في الأحكام في السياسة الشرعية، المعاصرون كتبوا كتابة جيدة في السياسة الشرعية. الإيالة مرت معنا في وقتها في أول حلقة، الإيالة يعني السياسة، الإيالة السياسة، ولهذا يقول آلى الأمير رعيته يعني ساسة ساسة حسنة، آلى يؤول، وقال إنهم من باب قال يقول، فهو آلى يؤول أولا كما تقول قال يقول قولا، فآلى بمعنى ساسة، وإيالة يعني سياسة وزنا ومعنى، إيالة سياسة وزنا ومعنى. نعم
أحسن الله إليكم. تقول الطالبة سارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلتم بارك الله فيكم في التعليق على الكتاب أنه قد يكون الإمام مقصرا أو ظالما ولكنه يعان طالما أمر بالخير، سؤالي هو كيف يعان الإمام الظالم مثلا على التعزيرات في الأموال التي تكون باجتهاده هو، وهو نفسه في موقع تهمة فهو نفسه ظالم، فكيف يقبل اجتهاده هذا وهو ظالم، أو في الحدود مثلا مثل حد الحرابة؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم.
جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن الإمام وإن كان ظالما كما مر معنا أنه لا شك الطاعة له في المعروف واجبة، ولا شك طبعا أي يعني حاكم له حق أو الإمامة أو الرئاسة أو الملك فإنه لا شك أنه يطاع في المعروف كما هو معلوم، ولا بد يعني أن تستقيم الأمور بطاعته، ولو كان يعني عنده ظلم أو فيه ظلم، وقد يكون هذا في أكثر يعني الأعصار والأمصار كما هو معلوم منذ التاريخ، يعني العدل يعني قد يكون يعني لا شك أنه حد موجود، لكنه قد في الجملة المخالفات تكون كثيرة. لكن التعزيرات بالأموال أول هذه معلومة أنها يعني يتكلم عنها العلم حيث مشروعية التعزير بالمال، وأكثر العلم أنه قال يعزر بالمال، أنه يجوز التعزير بالمال. والقول بأنه باجتهاده هو نفسه، لا، ينبغي أن يعلم أن الأئمة والحكام في كل الأعصار غالبا لا يتخذون قراراتهم بأنفسهم، إنما حولهم مستشاروهم وحولهم يعني جهاتهم ولجانهم وهيئاتهم وآليات إن صح التعبير اتخاذ القرار في 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 كل في كل الدول، ما تأخذ يعني القرار مجرد أنه هوى من نفسه، هذا 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 غالبا لا يكون، وإنما تتخذ بآليات معينة، وأحيانا قد تكون حتى معلنة، يعني سواء كان يعني مجالس شورى، مجالس برلمان، مجالس وزراء، جهات تشريعية صح التعبير، جهات تنظيمية، هيئات، لجان تختص بهذه الأمور، فهي لا تتخذ يعني غالبا يعني الشهادات فردية، وهذا بعيد، هذه واحدة. الأمر الثاني وهذا هو المهم جدا، أن غالبا يعني ما يتخذ من قرار لا يلزم أن 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 يعني تتوافق مع رغبة بعض الناس، هذا معلوم أن كثير من الأحكام الأحكام السلطانية لا تتوافق مع الرغبات. ولو ترك الناس وأهواءهم، مهمة السلطان فيها أن يحكم الناس، وغالبا يعني أن بعض القرارات وبعض الأشياء لا يلزم أن تكون يعني فعلا يجمع الناس على 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 قبولها وعلى لا، إنما حق السلطان من حيث، وحينما أقول سلطان أقصد بأي أنواع أي أنواع الحكام، يعني لا أقصد سلطان بعينه، وإنما أي حكم سواء كان رئيسا سواء كان ملكا سواء كان أميرا سواء كان أي 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 أنواع الدول أو الولايات. لكن إذا اتخذت الحكومات قرارات غالبا فعلا قد لا 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 يجمع الناس على الرضا بها، وهذا لا يلزم، والله أعلم.
الله عليكم استأذنكم في قراءة كتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية: وإذا قطعت يده حسمت، واستحب أن تعلق في عنقه، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء، أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما في إحدى الروايتين، والثاني أن يحبس، وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى.
قال رحمه الله تعالى: وإذا قطعت يده حسمت. طبعا الكلام كما هو معلوم في حد السرقة، الآن بدأنا نتكلم في حد السرقة من جهة الحقوق التي يحفظها الإمام على الناس، الإمام مسؤول حفظ حقوق الناس، ومن وسائل حفظ الحقوق حد السرقة من أجل حفظ أموال الناس. وتكلمنا عن الحد وعن إقامته والرحمة في إقامته، وحرص أيضا السلطان أن يكون ذا نية حسنة وذا قصد حسنة، وأن لا يكون قصده التشفي ولا الغيظ ولا يظهر الاستعلاء، وإنما يقصد إقامة الحدود، وأيضا مستحضرا أن إقامة الحدود هي رحمة من الله عز وجل بعباده. هذا كله تكلمنا عليه، ووقفنا عند قصة عمر بن عبد العزيز يعني مع الحجاج. قلنا أن الحجاج حينما جاء المدينة وراء عمر بن العزيز كان على استقامة كما هو، كان هو أمير المدينة، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته إلى آخر القصة التي ذكرناها في اللقاء الماضي، وخاص الكلام عن الهيبة والمحبة والأدب، مع أنه كان حينما قال كيف هيبته قال: ما نستطيع أن ننظر إلى هيبته، أن ننظر إليه هيبة له، محبتكم له قال هو أحب إلينا من أهلنا، قال أدبه فيكم قال ما بين الثلاثة أسواق إلى عشرة. فقال الحجاج، والحجاج كما قلنا ترى الحجاج يعني داهية، والحجاج يعني من 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 عقلاء الرجال، لكنه كان ظالما، كان في ظلم، وإلا هو كان من كبار الولاة، ومن من فقال كلمته هذه، قال: هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدب، قال: هذا أمر من السماء، بمعنى أن الله وضع هذه، لأن الرجل عمر بن عبد العزيز كان على درجة من الاستقامة ورعاية الله عز وجل ورعاية جناب الله، وأيضا الحرص على حقوق الرعية. قال: وإذا قطعت يده حسمت، واستحب أن تعلق، بمعنى أن السارق إذا قطعت يده تحسن، بمعنى توضع في زيت حار حتى لا يصير نزيف ثم يموت كما هو معلوم، والزيت الحار حينما توضع فيه اليد تنكمش معلومة العروق وتنسد، بحيث أنه لا يخرج دم زائد يؤثر على حياة من قطعت يده. والآن في الوقت الحاضر قد يكون عليه هناك أدوات جديدة يعني لإيقاف سيلان الدم، قد تكون من غير بغير طريق الحسم، والمقصود هو أن يوقف الحسم حتى لا يهلك الرجل. قال: واستحب أن تعلق في عنقه. طبعا تعلق في عنقه هذا في السارق خاصة، حتى يعرف يعني مزيد عقوبة ومزيد تعزير ومزيد أيضا يعني زجر وردع للناس. بينما لو قطعت يده قصاصا فإنها لا تعلق، لو قطعت يده قصاصا، لو قطع يد غيره ثم قطعت فإنها لا تعلق، إنما تعلق فقط يد السارق هي التي تعلق. قال فإن سرق ثانيا قطع في يده اليسرى، تقطع في الأولى يده اليمنى من 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 الكوع يعني من هنا من هنا، ثم رجله اليسرى من تحت الكعب أيضا، بمعنى من خلاف. فإن سرق ثالثا أو رابعا فهل تقطع؟ قال فيه قولان الصحابة ومن بعدهم، أحدهما تقطع أربعته يعني في الثالثة تقطع اليد اليسرى وفي الرابعة تقطع اليد الرجل اليمنى، بمعنى يصبح لا ليس له لا يدان ولا رجلان، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى روايتين. والثاني أن يحبس، وهو قول علي رضي الله عنه والكوفي وأحمد إلى آخره، يعني حتى يعني لا يكون أقطع، وإذا ما يحبس حتى يموت. والشيخ الهيمين قال يعني لعل هناك يعني قد يكون يعني لو قيل بأن الأمر يرجع إلى الإمام ويرى أيها الأصلح أيها الأصلح، هل تقطع الأربع إذا سرق مرات أو أنه يحبس، يقول وهذا يقول له حظ من النظر أو كما قال رضي الله عنه. نعم
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد، ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم، والمجن الترس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لمسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية للبخاري قال عليه الصلاة والسلام اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار 12 درهما.
هذا في بيان النصاب، هذا في بيان النصاب، مقدار النصاب الذي يكون به القطع. فقال وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار. وشيخ الشيخ الحبيب رحمه الله قال ربع الدينار يساوي أربع غرامات وربع أربع، طبعا الدينار من الذهب، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، يعني هذا دائما حينما ترون في الكتب الدينار فالمراد به أنهم عملة أو نقد من الذهب، وإذا قيل درهم أو دراهم فالمراد بها أنها عملة أو نقد من الفضة. فالفدنا نفوا الشيخ يقول في الشيخ ابن عثيمين أن المثقال أن الدينار الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، والمثقال أربعة غرامات وربع، فيكون ربع الدينار مع غرام من الذهب غرام ونشا وشيء قليل، أو ثلاثة دراهم يعني من الفضة عند جمهور العلماء من الحجازي وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد، ومنهم يقول دينار أو عشر دراهم وليس ثلاثة دراهم عشر دراهم، فمن سرق من ذلك قطع بالاتفاق. طبعا ما دام أولئك قالوا ثلاثة دراهم تقطع بها فالعشرة لا شك بالاتفاق تقطع بها، لكن دينار متفق عليه أنه لا ربع دينار، ربع دينار عند أهل الحجاز، طبعا يقال الحجاز الكوفيون يعني أهل الرأي، أهل الحجاز يعني أهل الحديث والكوفيون هم أهل الرأي، فعندهم ربع دينار أو ثلاث دراهم، والقول الآخر دينار أو عشرة دراهم، فمن سرق من ذلك قطع الاتفاق. ثم ورد الحديثين، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قطع في مجن ثمنه ثلاث دراهم، هذا حجة لمن قال في القبض بثلاث دراهم. لكن أثار شيخ ابن عثيمين وهو طبعا أثار صحيحة، هل يعني هل الدين هل ربع الدينار أصل وثلاثة دراهم أصل، أو أن الدينار أن الأصل فقط هو ربع دينار وثلاثة دراهم هذه لا هذه راجعة للدينار. الفائدة من الخلاف هو أن إذا قلنا ربع الدينار هو الأصل يكون التقويم به، ولذلك أحيانا قد يكون يرخص الدينار فيكون ربع الدينار أقل من ثلاثة دراهم، وأحيانا يغلو السعر فيكون ربع الدينار أكثر من ثلاثة دراهم. فإذا قلنا الأصل هو الدينار أو ربع دينار فإذن ينظر إلى ربع الدينار ولا ينظر إلى الدراهم إلا بقدر ما تساوي من الدينار. أما إذا قلنا إن كلاهما أصل فإن ثلاثة دراهم أيضا نقطع بها سواء كانت أكثر من ربع دينار أو أقل من ربع دينار حسب السعر السوق إلى آخره. ورجح وأظن هذا الصحيح أنه لا أن أن أن, أن الأصل هو ربع الدينار وأن ثلاثة دراهم هذه تقويم وليست أصلا. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ربع الدينار يساوي يعادل ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار الكامل يساوي 12 درهما، فيكون ربع الدينار ثلاثة دراهم. وهنا جاء حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وفي لفظ مسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. طبعا الفرق بين الثمن والقيمة، فالرواية الأولى ثمنه ثلاثة دراهم والثانية قيمته ثلاثة دراهم، لأن الثمن والقيمة تختلف على كل حال. الثمن هو ما يساوي في السوق، لا ما لا الثمن هو ما ما ما, ما يعني جرى عليه العقد، الثمن هو ما جرى عليه العقد بين المتبايعين. أما القيمة لا، قيمته في السوق. مثلا قد تشتري سيارة ب20,000، بينما الحين لو نزلتها في السوق وسألت عنها خبرة قال لا قيمة 15,000، إذا القيمة 15,000 بينما الثمن 20,000 اللي اشتريت به، وقد تكون قيمتها 25,000 فتكون أنت يعني. فالمقصود أن القيمة هي ما تساويه حقيقة عند أهل الخبرة، والثمن لا هو ما جرى عليه العقد. الثمن هو ما جرى، ولهذا جاء روايتان هنا قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وفي لفظ مسلم قطع سرقة في مجن قيمته ثلاثة دراهم. إذن ثمنه بمعنى أنه كان مشترى بثلاثة دراهم، قيمته يعني يساوي ثلاثة دراهم لو أننا نزلناه في السوق. هذا الفرق بين 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 التعبيرين. والمجن والترس، طبعا المجن اللي هو اللي يتخذه غالبا المحارب يضعه في يده، وغالبا في يده اليسرى يتقي به حينما تأتيه السهام وتأتيه السيوف، فهو سمي مجن بمعنى لأنه من السجنان وهو الوقاية، واتخذوا أيمانهم جنة بمعنى وقاية، ومنه المجن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، هذا نص طبعا في الموضوع. وفي روايه مسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا، وفي روايه البخاري اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك. قال وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم. اذا هذا كانه فعلا يؤيد ما اشار الشيخ ابن عثيمين من انه فعلا الاصل هو الرجوع الى الدينار، وان ثلاثة دراهم تقويم، بمعنى ان كانت تساوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ربع الدينار يساوي ثلاثة دراهم، ولهذا قال وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار 12 درهما. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه.
لا 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 نقف هنا، لكن باقي أن نثير إشكالا، ليس إشكالا حقيقة، يعني هي لطيفة من اللطائف. يعني بعض الملاحدة أو الزنادقة قديمة هي، قال كيف أنتم يعني تقطعون اليد بربع دينار بينما في القصاص أو قيمتها عندكم 500 دينار، بمعنى فيها تكون يعني قد تكون نصف دية، فكيف يعني؟ فأثار هو هذه بعض الزنادقة فعلا أثار هذا، كيف أنت يعني قيمة اليد عندكم 500 دينار ثم إذا ساق تقطعون هذا ربع دينار؟ فكان الجواب جميل حقيقة في بعض هذا كلام متقدمين حقيقة، فأجابوا بلفظين، لفظ نثري ولفظ شعري. اللفظ النثري قالوا إنها لما كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وهذا ونظمها بعضهم فقال يد، طبعا على لسان الزنديق، يد ب500 عسجدن أي ذهب، عسجدن وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه العالم، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وأضاف إلى ذلك جوابا آخر الشيخ العثيمين، قال إنها يعني قطعت في ربع دينار حفظا للأموال، ووديت ب500 دينار حفظا للنفوس. وهذا أيضا يعني مع أنه لا تعارض بين الجوابين، هذا الجواب هذا شبه يعني حكمة لطيفة، وهذا شبه فقه، يعني أن حينما فعلا حينما يعني الأموال أقل من النفوس، ففي الأموال قطعت بربع دينار وفي النفوس وديت ب500 دينار. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.